تقدم لحد الآن تقسيمان للظرف، أولهما تقسيم الظرف إلى زمان ومكان، والثاني تقسيمه إلى مختص ومبهم، والثالث تقسيمه إلى متصرف وغير متصرف، وأيضا تقدم تقسيمه إلى مستقر ولغو. إذن أربع تقسيمات لحد الآن. هذا هو التقسيم الرابع، تقسيم الظرف إلى ظرف متصرف وظرف غير متصرف. أما الظرف المتصرف فهو اسم الزمان أو المكان الذي كما يستعمل في الظرفية يستعمل في غيرها مطلقا، فقد يكون مفعولا وقد يكون فاعلا وقد يكون جارا ومجرورا وقد يكون إلى ما هنالك. إذن التصرف في باب الظروف هو بمعنى خروج الظرف عن حالة الظرفية إلى ما سواه حسب مقامات الاستعمال ودواعيه، كما تقول زرتك يوم الخميس فتأتي به ظرفا، ثم تقول يوم الخميس مبارك، ثم تقول يعجبني أو إلى آخره. إذن هذا ما نسميه الظرف المتصرف، وفي قباله الظرف غير المتصرف. والصحيح في تفسير الظرف غير المتصرف أن يقال الظرف غير المتصرف هو الظرف الذي يلازم الظرفية أو يلازم الظرفية أو شبهها. توضيح ذلك أن للظرف غير المتصرف مصداقين، أولهما الظرف الذي لا يخرج عن الظرفية إلى غيرها أبدا، كما في مذ ومنذ، والمصداق الثاني يعني مذ ومنذ لا يخرج حتى إلى حالة الجر بالحرف، لا تقول في مذ وفي منذ، لا تقول من مذ ومن منذ مثلا. إذن هذا لا يخرج عن الظرفية أبدا، ملازم للظرفية، وهذا لا شك ولا ريب يستحق أن يسمى ظرفا غير متصرف. المصداق الثاني الظرف الذي إن خرج عن الظرفية فإنما يخرج عنها إلى شبهها، والمراد بشبه الظرفية حال دخول حرف الجر عليه، وإنما جعلت هذه الحال شبيهة بالظرفية لأن الجار والمجرور كالظرف يتعلقان باستقرار ويقعان مثله خبرا ونعتا وصفة وحال. إذن المصداق الثاني مصداق يخرج عن الظرفية لكن لا مطلقا بل إلى شبهها فقط. فلذلك وعلى هذا الأساس إذا أتينا إلى عبارة الناظم، لو لاحظنا عبارة الناظم وهي قوله وغير ذي التصرف الذي لزم ظرفية أو شبهها من الكلم، نجد أن هذه العبارة قاصرة عن شمول المصداق الثاني، أما أنها تشمل المصداق الأول فلأن المصداق الأول يعني مثل مر يصدق عليه أنه لازم الظرفية، والمصنف في البيت ماذا قال؟ الذي لزم ظرفية، هذا لزم ظرفية، فهي إذن شاملة للمصداق الأول، ولكنها لا تشمل المصداق الثاني بظاهرها، لأن المصداق الثاني لا يصدق عليه أنه لزم الظرفية. لماذا؟ لخروجه إلى شبهه، ولا يصدق عليه أنه لزم شبه الظرفية لأنه يأتي ظرفا، إذن ليس لدينا ظرف يلزم شبه الظرفية. وعبارة المصنف بظاهرها تقتضي أن أو للتنويع، فهناك مصداقان من الظروف، ما هما؟ الذي يلزم الظرفية والذي يلزم شبه الظرفية، مع أن هذا الثاني لا وجود له، مضافا إلى أن المصداق الثاني الذي تحدثنا عنه ليس مشمولا للعبارة. يعني الإشكال على عبارة المصنف، على ظاهر عبارة المصنف من ناحيتين، من ناحية أنه لا يشمل المصداق الثاني الذي تحدثنا عنه وهو الذي قد يخرج عن الظرفية إلى شبهها، ومن جهة ثانية فهو مدخل لفرد لا وجود له في الظروف وهو الظرف الذي لازم شبه الظرفية، يعني الذي لا يخرج عن حالة شبه الظرفية. هذا لا يوجد لدينا ظرفان لا يخرج عن حالة شبه الظرفية، ظرف لا يكون ظرفا هذا لا يوجد لدينا في أمثلة الظروف. فلذلك عبارة المصنف بظاهرها قاصرة، وإنما المراد منها ما ذكرناه. إذن لابد من تتميم عبارة الناظم، وذلك بأن يقال مثلا الذي لازم ظرفية أو ظرفية وشبهها، فحينئذ تكون العبارة وافية بالمطلوب. هذا هو التقسيم الرابع للظرف. التقسيم الخامس للظرف تقسيمه باعتبار صرفه أو منعه من الصرف إلى ظرف منصرف وظرف غير منصرف، وعلى هذا الأساس بما أن هذه قسمة أخرى نستطيع أن نجد أو أن نفرض ظرفا متصرفا منصرفا ومتصرفا غير منصرفا وغير متصرفا منصرفا وغير متصرفا غير منصرفا، لأن المراد من الصرف هنا ما هو؟ ليس التصرف في وجوه الأعراب من الظرفية تارة، المراد هنا التصرف في أنواع الأعراب، يعني الممنوع من الصرف وعدم وغير الممنوع من الصرف. لذلك الآن يأتي بأمثلة لها، الآن لم يبقى إلا الأمثلة في توضيح هذا المطلب، لذلك نقرأ ونشرح. بيان الحكم الإعرابي أصلا هذا هو الغاية، أصلا هذا هو الغاية. طبعا
معرفة النظر
لا بالنتيجة الآن البحث النحوي ما هو؟ أن تقول هذا منصرف هذا ممنوع من الصرف، هذا له علاقة مباشرة بالإعراب الذي هو من وظائف النحو بل من أهم وظائفه. طبعا قبل أن نقسم إلى متصرف وغير متصرف، هناك ظرف مبني وظرف معرب. الحقيقة هذا تقسيم في تقسيم، يعني ينقسم الظرف إلى معرب ومبنية، والمعرب إما متصرف وإما غير منصرف، مثل أمس، مثل موز، مثل منذ، هذه كلها ظروف مبنية. هناك ظروف معربة متصرفة ومنصرفة وظروف معربة غير منصرفة. يقول الظرف على ضربين، متصرفا وغير متصرف. فالمتصرف ما يفارق الظرفية، أي مطلقا ما يفارق الظرفية ويستعمل مخبرا عنه ومضافا إليه ومفعولا به ونحو ذلك، كقولك اليوم مبارك وسرت نصف يوم. اليوم مبارك يوم تستعمل ظرفا لكنها هنا مخبر عنه، نصف يوم ما هو مضافا إليه يوم، وذكرت يوم جئتني مفعول به، لأن المراد ليس حصول الذكر يوم مجيئه وإنما تعلق الذكر بيوم المجيء. فيوم زمان لتعلق لمتعلق الذكر وليس زمان وليس زمانا للحدث. وغير المتصرف ما لازم الظرفية أو شبهها، هذا عين عبارة الوارد. فمنه ما لا ينفك عن الظرفية أصلا، لكن هذا توضيح له تتميم له. فمنه ما لا ينفك عن الظرفية أصلا كقط وعوض. قط وعوض كلاهما ظرفا زمان ويشتركان في إفادة الاستغراق، استغراق الزمان. لكن قط لاستغراق الزمن الماضي، عوض لاستغراق الزمن المستقبل، يعني واحد بمعنى أبدا والثاني بمعنى أزلا مثلا. عوضوا لما ظرف لما نعم أزلا، لأن أزلا للماضي منذ الأزل. فيرحمكم الله نعم المهم واحد لاستغراق زمان الماضي وواحد لاستغراق زمان المستقبل. ومنه من الظروف ما لا يخرج عن الظرفية إلا بدخول حرف الجر عليه بحسب الظاهر. طب المفعول فيه أي معنى، أي حرف يتضمن معنى فيه، لكن عندما نتحدث عن دخول حرف الجر عليه هل نتحدث عن خصوص فيه أم عنها وعن غيرها أم عن غيرها فقط؟ تحدث الشارح هنا عن ماذا؟ عن من، مثل من قبل ومن بعد، وهذه حالة هي شبه الظرفية. أما في فماذا؟ فيمكن أيضا أن تذكر كما في قولك في يوم الجمعة، فهذا يوم ظرف لكن هذا قد هذا متصرف، بل يمكن أن يقال أيضا بأن دخول في أيضا هو حالة شبه الظرفية أصلا، لأن التعليل الذي جاء به لشبه الظرفية لماذا الجار والمجرور يشبهان الظرفية يجري في كل جار ومجرور ولا اختصاص له بمن. على كل حال فيحكم عليه بأنه غير متصرفا لأنه لم يخرج عن الظرفية إلا إلى حال شبيهة به، لأن الجار والمجرور تعليلا لشبه الجار والمجرور بالظرفية، لأن الجار والمجرور والظرف ثيان في التعليق بالاستقرار، مثيلان نظيران في التعليق بالاستقرار، لأنه يمكن تعليقهما باستقرار بعامل هو الاستقرار، وفي الوقوع خبرا وحالا ونعتا وصلة. ثم الآن التقسيم الثاني، الظرف المتصرف منه منصرفا نحو يوم وشهر وحول، يوما وشهرا وحولا، ومنه غير منصرف كغدوة وبكرة. غدوة، الغدوة هي اسم لوقت للوقت ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، والبكرة اسم للوقت من طلوع الشمس إلى حلول الضحى، والضحى هو وقت ارتفاع الشمس، وقت ارتفاع الشمس في الأفق. فغدوة وبكرة ظرفان متصرفان، يعني يخرجان عن الظرفية لكنهما غير منصرفان، لكن بشرط ما هو مقصودا بهما تعريف الجنس أو العقل، أن يكون المقصود من بكرة وغدوة إما تعريف الجنس وإما تعريف العهد. تعريف العهد بأن تقصد منهما هذا الزمان المخصوص في نهار بعينه، في نهار معين معهود بينك وبين المقابل. تعريف الجنس بأن تقصد أنهما علم لهذا الوقت المخصوص لكن في نهار لا بعين. فيكون المانع من الصرف لهما حينئذ ما هو؟ العالمية والتأمين. نعم. إذن ومنه غير منصرف نحو غدوة وبكرة مقصودا بهما تعريف الجنس أو تعريف العهد. يعني مرة أقصد مثلا أقول بكرة وأقصد ما بين الطلوعين يوم أمس على وجه التحديد، مرة لا، ما بين الطلوعين علم لما بين الطلوعين لكن في نهار غير معين. والظرف غير المتصرف أيضا. لا، لأن النتيجة
نفس نسل الغدو والبكرة والبكرة،
يعني
في مقابل المقابل النكرة، وتعرف إذا أصدت بسعري في مقابل لفظة النكرة، إذا أصدت الغدو في وقت لا بعينه فالنكرة. أما حقيقة حقيقة الغدو مثلا، يعني حقيقة الغدو مثلا
بالنتيجة الآن لا نقصد الحقيقة من حيث هي، وإنما تقصد الحقيقة ملحوظة في فرد ما بشرط الحضور الذهني. هذا هو المميز بين النكرة وبين المعرف بلام العهد الذهني. نراد هنا هكذا، نراد اللام الجنس التي للعهد الذهني التي يتحدث عنها، يعني اللام التي تدل على تعيين مدخولها، على تعيين مدخولها وإرادة الحقيقة منه، لكن لا في فرد معين بل في فرد لا بعينه. وهذا المراد حينئذ يكون الفرق بينها وبين النكرة هو عين الفرق بين المعرف بلام العهد الذهني وبين النكرة. واحد يشترط فيه قيد الحضور الذهني وواحد لا يشترط فيه ذلك. ومنه غير منصرف نحو غدوة وبكرة. والظرف غير المتصرف أيضا، منه منصرف نحو ضحى وبكرة وغدوة وسحر وليل ونهار وعشاء وعتمة ومساء، لكن غير مقصود بها التعريف. اسم جنس موضوع للوقت المعين وليس علما له، لم نأخذ فيه قيد الحضور الذهني أو قيد الحضور العهدي والخارجي. ومنه غير منصرف نحو سحر المعرفة، إذا أردت منها سحر يوم بعينه. والمانع من الصرف في سحر ما هو؟ العلمية والعدل، علمية والعدول، لأنها إذا أريد منها العلمية على وقت على الوقت المخصوص في نهار معين فحينئذ الأصل فيها أن يقال السحر، لكن عدل العرب عن ذلك فقالوا سحر، ففيها عدلا وفيها علمية. هكذا قيل
هذا
ليس حقا
المتصرف ايضا منه منفصل الثلاثة حتى المال غير المنفصل
دالي المالي مالي نراجع هذا السؤال الجديد النتيجة الذي إذا دخل عليه من سميناه غير متصرف الآن ألا تقول مثلا مساؤنا أو مساؤكم بخير مثلا مثلا فيمكن أن يخرج بعد أن فرغ من الكلام عن الظروف وتقسيماتها شرع في الكلام عما ينوب عن المصدر ينوب عما ينوب عن الظرف ينوب المصدر عن الظرف إذا كان ظرف مكان كثيرا أو إذا كان ظرف زمانا كثيرا لكن بشرط ماذا؟ بشرط إفهام أو تعيين وقت وقد ينوب عن ظرف المكان أيضا الآن لا يوجد شيء يوجد أمثلة فماذا يعرف؟ ينصب على الظرفية لكن على أنه نائب عن الظرف كما لدينا نائب عن مفعول المطلق ينصب على المصدرية كذلك لدينا نائب عن الظرف ينصب على الظرف ينوب المصدر عن الظرف من الزمان والمكان وذلك بأن يكون يعني فينتصب كما ينتصب الظرف بأن يكون الظرف متى بأن يكون الظرف مضافا إلى المصدر فيحذف المضاف ويقوم المضاف إليه مقام إذن يكون هذا المصدر في الأصل مضافا إليه ثم حذفنا المضاف الذي هو الظرف وجعلنا هذا المضاف إليه الذي هو المصدر قائما مقامه ومنصوبا انتصاب وأكثر ما يفعل ذلك بظرف الزمان ولكن بشرط إفهام تعيين وقت أو تعيين مقدار نحو كان ذلك يعني تعيين وقت معين أو تعيين مقدار للوقت كساعة مثلا أو ما إلى ذلك نحو كان ذلك خفوق النجم أي زمان خفوق النجم وقت خفوق النجم وصلاة العصر يعني في الوقت الذي حلت فيه صلاة العصر أصله كان ذلك زمان خفوق النجم وزمان صلاة العصر ثم حذف المضاف وقيم المضاف إليه مقام وانتظرته نحر جزورين يعني مدة نحر جزورين هنا لا يدل على وقت معين لكنه يدل على مقدار معين من الوقت إن الوقت الذي يستغرقه نحر الجزورين هو هذا الوقت الذي انتظرته فيه الجزور ما هي أو ما هو نعم هو الإبل التي تجزر وهي للمذكر والمؤنث بلفظ واحد و قيل لا فرق بينها وبين البدنة في الحج إلا في أن البدنة تساق للهدي أما الجزور فهو الناقة المجزورة التي لا تساق للهدي على كل حال وسير عليه ترويحتين يعني مقدار ترويحتين الترويحة هي إما جلسة بعد كل 4 ركعات في صلاة الخليفة الثاني في ليالي شهر رمضان أو أنها اسم لنفس الصلوات لنفس الركعة يعني منه يقال صلاة التراويح ظاهر هكذا يوجد استراحة بعد كل 4 ركعات نعم يعني وقد يعامل هذه المعاملة ظرف المكان فينوب المصدر أيضا، كقولك جلست قرب زيدا، فقرب بحسب الأصل ما هو؟ مصدر، أي مكان قرب زيدا، ثم يحذف المضاف ويقام المضاف إليه الذي هو المصدر مقام. ورأيته وسط القوم، أي مكان قرب زيدا ومكان وسط القوم. ما هي المشكلة؟ أنه هذه حتى الآن نحن نستعمل قرب ووسط، لكن لا نلتفت إلى المعنى المصدري لهما، لأن هذا مقتضى النيابة عن الظرف، أن تتجرد عن الدلالة على المعنى المصدري لتصبح ظاهرة في الزمان فقط. وإلا بحسب الأصل وسط، حتى في وسط الساحة مثلا، وسط بحسب الأصل ما هو؟ هو مصدر. والدليل هو يريد أن يستدل، لأن هذه دعوة غريبة. لذلك شوف الشارح يقول: يقال وسط المكان والجماعة وسطا إذا صار في وسطهم، يعني إذا صار في مكان وسطهم. وقد يجعل المصدر ظرفا دون تقدير مضاف. إذن الطريقة الأولى لنيابة المصدر عن الظرف أن نفرض الأصل أن المصدر هذا مضاف إليه، أضيف إليه المصدر، أضيف إليه الظرف، ثم حذف الظرف وأقيم المصدر مقامه. الطريقة الثانية لا، أن ننصب المصدر مباشرة من دون أن يكون الأصل فيه أن يكون مضافا إليه. مالك؟ يعني الآن هذا يفهم من كثرة. نعم يفهم من الكثرة والقلة هنا. حسب الظاهر هذه القلة لم تصل، لم تبلغ حدا تجعله قياسي. إذن وقد يجعل المصدر ظرفا من دون تقدير مضاف، كقولهم زيد هيئتك، عفوا زيد هيئتك، أي زيد في هيئتك، أي في شكلك، في صورتك، في مظهرك. والجارية جلوتها، ليس المراد هنا زمانا أو مكان أو زمانا أو مكانا، وإنما أريد تضمين معنى فيه، فلذلك نصب كما ينصب المفعول فيه بواقع فيه. طب لكن بما أنها ليست أمثلة كثيرة جعلت، وإلا في الحقيقة هذا ليس من باب النيابة عن الظرف إلا ادعاء، أن نقول مثلا زيد في مكان هو مكان هيئتك، لكن يعني نجعل الهيئة مكانا ادعاء، أن هذه الهيئة والشكل الذي عليه زيد نشبهه بالمكان، فيصبح زيد حالا في هذا المكان، وتصبح الهيئة ظرفا لزيد، فحينئذ تكون نائبة عن الظرف بهذا المعنى. ولا بحسب الظاهر من دون هذا الادعاء وهذا التنزيل لا يوجد نيابة. غاية ما هنالك أن هذا الباب لقلته حينئذ يجعل من باب النيابة عن الظرف. لماذا؟ لأنهم وجدوا أنه متضمن لمعنى فيه، وإلا لا دلالة فيه على زمانه ولا على مكانه، فلم يفردوا له بابا مستقلا، وإنما ألحقوه بباب الظرف إلحاقا، فهذا من باب الإلحاق وليس من باب النيابة. نعم يكون من باب النيابة إذا ادعينا أن الهيئة مثلا والجلوة صار ظرفا يقع فيه الشخص أو يقع فيه الحدث. الجارية جلوتها، أي زيد في هيئتك والجارية في جلوتها. جلوة الجارية هو تزيينها ووضع الكحل وإلى ما هنالك، يعني الجارية في جلوتها، يعني الآن هي ماذا تفعل؟ تزين نفسها أو يزينها لأي شيء، للعرس أو ما شابه. أي زيد في هيئتك والجارية في جلوتها. ومنه زكاة الجنين زكاة أمه في رواية النص، حديثا مروية بروايتين، رواية الرفع ورواية النص، زكاة الجنين زكاة أمه، أي في زكاة أمه، يعني كيف يزكى الجنين؟ زكاته بزكاة أمه. فهناك تضمن لمعنى فيه، من دون إشعار بالمكان إلا ادعاء وتنزيه. في رواية النصر تقديره زكاة الجنين في زكاة أمه، وهو الموافق لرواية الرفع المشهورة. يعني هذا حمل هذا الوجه أو حمل رواية النصر على هذا الوجه يؤدي إلى معنى، هذا المعنى موافقا للمعنى المستفاد من هذا الحديث لو رويناه برواية الرفع أو لو أخذنا برواية الرفع. الآن زكاة الجنين زكاة أمه ماذا يفيد؟ يفيد أن نفس زكاة الأم هي زكاة للجنين، فبعد أن يستخرج هذا الجنين من بطن الأم مثلا فحينئذ لا يحتاج إلى زكاة أخرى، لأن زكاته هي زكاة أمه. لو قرأنا زكاة الجنين زكاة أمه وحملنا زكاة على أنه متضمن لمعنى فيه ونائب عن الظرف بهذا المعنى يصبح المعنى واحدا، زكاة الجنين في زكاة أمه. الآن ما هو الوجه الآخر الذي يمكن أن نحمل عليه هذه الرواية؟ يعني زكاة الجنين زكاة أمه مفعول مطلق. زكاة الجنين تزكيته زكاة أو مثلا ممكن هكذا نقول أنه نائب عن الظرف، لكن على أي اعتبار؟ على اعتبار أنه يوجد محذوف، يوجد ظرف محذوف ثم حذف الظرف وأقيم المضاف إليه مقامه، تصبح هكذا زكاة الجنين زمان زكاة أمه، ثم حذفنا زمان وأقمنا زكاة، هنا يتغير المعنى، لا تصبح زكاة الأم هي زكاة للجنين، وإنما يصبح المراد أنه في الوقت الذي تريد أن تزكي الأم عليك أن تزكي الولد أيضا، فيتغير المعنى، فحينئذ لا يكون هذا موافقا لرواية، لا يكون المعنى المستفاد على رواية النصب موافقا للمستفاد من رواية الرفع. ومنه زكاة الجنين زكاة أمه في رواية النصب تقديره زكاة الجنين في زكاة أمه وهو الموافق لرواية الرفع المشهورة، يعني وهذا التقدير هو الموافق. وقد يقام اسم عين. الآن ماذا ينوب غير المصدر عن الظرف؟ ينوب وقد يقام اسم عين مضاف إليه مصدر مضاف إليه الزمان مقام الزمان، كقولهم لا أفعل ذلك معز الفزر، يعني هذه فور هكذا تتلقى. الفزر لقب لشخصه خصته مذكورة، لا بالفاء وليس بالغين، معزى الفزر. إذا معزى الغنم، الفزر لقب لشخص، هذا يقال هكذا، يقال أنه جاء بالمعزى إلى الموسم، ربما إلى السوق أو إلى موسم الحج، فقال من يأخذ واحدة فهي له ومن يأخذ فزرا فليس له، يعني الذي يأخذ واحدة هي له، الذي يأخذ اثنين ليس له، فلقب بالفزر. فلن لا أفعل ذلك معزى الفزر، المراد منها هكذا لا أفعل ذلك مدة افتراقي معزى الفزر. فشوف معزى اسم عين لكنه ناب عن الزمان، لماذا؟ لأنه أصل التركيب مدة غيابي، ذكر المصنف التقدير مدة غيبة أو غياب، غياب أو غيبة مصدر أضيف إلى أي شيء؟ إلى اسم العين، وهذا المصدر في حد ذاته مضاف إليه لأي شيء؟ لمدة الذي وضرف زمان، فحذفنا المضاف الأول والمضاف الثاني وأقمنا المضاف إليه الثالث أو الثاني مقام المضاف الأول، كقول لا أفعل ذلك معزى الفزر. ولا أكلم زيدا القارضين، يعني مدة غيبة القارضين. القارضان شخصان من العرب ذهبا ليجمعا القرض، وهو نوع من النبات. الآن ماذا يفعل به؟ ما هو؟ لا أدري. الصفة فذهب ولم يعود، فأنا لا أفعل ذلك أو لا أكلم زيدا القارضين، يعني مدة غيبة القارضين، ولا آتيك هبيرة بن سعد، هذا شخص خرج ولم يعد. هبيرة بس، يعني هذه أمثلة التقدير، لا أفعل ذلك مدة فرقتي معز الفجر، ولا أكلم زيدا مدة غيبة القارضين، ولا أتيك مدة غيبتي هبيرة بن سعد. هذا تمام الكلام بحمد الله في بحث المفعول فيه. وأما المفعول معه وأخره على جميع المفعولات لسببين، السبب الأول أنه مختلف في قياسيته، أنه هل هو قياسي يجوز أن نقيس عليه أو صناعيا نقتصر فيه على القدر المسموع، بخلاف سائر المفعولات لم يختلف في قياسيته. السبب الثاني أن العامل فيه عند من يقول هو الفعل يعمل فيه بتوسط حرف ملفوظ بخلاف سائر المفعولات، فإن الفعل يعمل فيها مباشرة. وقد عرف المفعول معه بأنه الاسم المذكور بعد واو بمعنى مع، وغيره أضاف إلى هذا التعريف قيد النص، وقد عرفت أنه غير وجيه، لأن النص حكم للمعرف، وحكم الشيء لا يؤخذ في تعريف حقيقته الذي نزعم أنه حد. وأضاف آخرون قيد الفضل على ما في ذهن ابن عقيل هكذا، الاسم المذكور فضلة أيضا، المهم غيره، إلا أن الشارح لم يضف هذا القيد، والذي أضاف قيد الفضلة أخرج به مثل اشترك زيد وعمر، فإن عمر وإن كان مذكورا بعد واو بمعنى مع، إلا أنه عمدة وليس فضلا. إلا أن الصحيح عدم الحاجة إلى هذا القيد لإخراج هذا المثال، لأن الواو في هذا المثال ليست دالة على المعية، كما سيأتي بيانه بعد توضيح التعريف. وقد اشتمل تعريف الشارح على قيدين، أولهما المذكور بعد واو، أو أولهما الاسم، أو ثلاثة قيود، المهم الاسم، وهذا مبني على أن المفعول معه لا يكون إلا اسما صريحا، ومحل اتفاق بينهم أنه لا يكون جملة، يعني لدينا جملة حال لكن ليس لدينا جملة مفعول معه، إلا أن الأمر المختلف فيه أنه هل يكون فعلا في تأويل الاسم أم لا، هذا محل خلاف بينهم. زعم بعضهم أنه في مثل لا تشرب اللبن أو لا تأكل السمك وتشرب اللبن وتشرب اللبن، أننا إذا قدرنا أن المصدريات يصلح في تأويل مصدرا وهذا المصدر مفعول معه، إذن يمكن حينئذ وقوع الاسم غير الصريح مفعولا معه. إذن شوف الاسم غير الصريح يشمل ماذا؟ يشمل الجملة المحضة التي ليست في تأويل المفرد، ويشمل الجملة التي في تأويل المفرد، يعني التي ترجع إلى مفرد. الجملة المحضة يعني جملة بقي على كونها جملة غاية الأمر أنها وقعت في موقع للمفرد، فرق بين الاعتبارين. بقولنا اسم صريح أو بقولنا اسم، وإذا حملناه على الصريح يكون مخرجا لكليهما، يكون مخرجا لكليهما. أما الجملة التي ليست في تأويل الاسم فواضحا، وأما الفعل الذي في تأويل الاسم فلأنه اسم غير صريح، فعلى كل حال يكون هذا خارج. القيد الثاني الذي اشتمل عليه أو الذي اشتمله تعريف الشارح المذكور بعد واو، وهذا نظير قول والده ينصب تال الواو، يعني الواقع تلو الواو أي بعدها. قيل هذه العبارة من الشارح ومن والده ظاهرة في أنه لا يجوز الفصل بين الواو وبين المفعول معه، ونقول إن كان المستند في ذلك أن التلو والبعدية لغة هما بمعنى الوقوع عقيب الشيء بلا فصل فهو غير مسلم، فالشاهد عليه مراجعة معاجم اللغة كالتاج واللسان. وإن كان المستند أن البعدية والتلو ينصرفان لدى العرف إلى الوقوع المباشر فهذا موافق عليه. وحينئذ فيكون هذا الظهور منشأه الانصراف. على كل حال يعني مجرد أن تقول هذا تال لشيء في اللغة يعني هذا واقع بعده، والبعدية يعني كما أنه الآن مباشرة هو بعده، يعني بلا فصل أيضا هو تلوه وهو بعده، لكن نعم وخصوصا فيما يتعلق بالتلو. بحسب الظاهر منها عرفان والمنصرف منها عرفان، وإن كانت بحسب اللغة أعم من الفصل وعدم الفصل، لكن بحسب ما ينصرف لدى العرف أنها لمورد عدم الفصل، لمورد المغلق. فحينئذ يتم هذا الكلام. القيد الثالث بعد واو بمعنى ما، ونقول هنا الواو إما أن تدل على المصاحبة والتشريك معا، أو على التشريك دون المصاحبة، أو على المصاحبة دون التشريك، أو لا على شيء منهما. لا كلام لنا في هذا الأخير. تذكر حينئذ في الاستئنافية، في الزائدة، في واو القسم، لا يهمنا. مثال دلالتها عليهما معا جئت وزيد، بناء على أنه لا يشترط أن نقول جئت أنا، أو جئت أنا وزيد فليكن. فهذه الواو دل على أن زيد وقع منه المجيء كما وقع من عمرو، وهذا هو المراد من التشريك في الحكم. لا يقال نحن لا نفهم التشريك في الحكم من الواو مثلا. الآن هذا ليس معنى عرفيا، الآن هذا لا نفهمه من الواو. المراد من التشريك في الحكم الآن أنت جئت أنا وزيدان، الآن زيد أو وزيدان، كيف فهمت أن زيد جاء؟ ما الذي أفهم كذلك؟ الواو. وفإذا الواو دل على التشريك في الحكم، يعني ما الذي دل على أن المجيء صدر من زيد كما صدر من عمرو؟ هذا هو المعنى العرفي. وإلا إذا أخذنا بظاهره التشريك في الحكم حينئذ يكون معنى بعيدا عن الفهم العرفي. لذلك حينئذ نسميه بالوظيفة النحوية، وظيفة العطف أن يشرك بينهما في الحكم. بعبارة ثانية، التشريك في الحكم تارة نلحظه كأمر صناعي، أنه هذا مرفوع هذا مرفوع، هذا ليس مدلولا للواو، هذا وظيفة نحوية لها، هذا عملها، ففرق بين العمل وبين الوظيفة. وتارة نلحظ التشريك في الحكم بأنه ألم مثل جئت أنا وزيد، زيد من أين فهمت أنه جاء؟ ببركة الواو. فالفاعلية التي فهمها العرف لأنا فهمها العرف أيضا لزيد ببركة الواو، فهذا مدلولا وليس وظيفة. فإذا دلت على التشريك، وقد يقال دلت على المعية أيضا. الآن الصحيح أن الواو لمطلق الجمع أعم من المصاحبة وعدم المصاحبة. على كل حال، مثال ما دل على التشريك دون المعية، معية يعني المصاحبة في الوقت، التشريك يعني نسبة الحدث، نسبة الحدث إلى ما قبل الواو وما بعدها على حد سواء، يعني كما هو منسوب إلى ما قبل الواو منسوب إلى ما بعد الواو. المصاحبة والمعية بأي معنى؟ ليس فقط نسبة الحدث إليهما على السواء، بل وقوع الحدث منهما في زمان واحد، فكانا مترافقين متصاحبين. مثال ما دل على التشريك دون المعية، جئت اليوم وزيد غدا. هنا قطعا لا دلالة فيها على المعية، وإلا لزم التهافت في الكلام، أنك ذكرت زمانين للمجيء، واحد صدر من أولهما والثاني صدر من الثاني. لو كانت الواو دالة للمعية فلتصادم مدلول الواو بمدلول غدا وأمس. ثم الدال على المعية من دون تشريف أمورا تدخل في محل بحثنا في المفعول المطلق، وهذا ما يأتي التعرض له غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. أين المعهود هو الحقيقة، المعهود هو الحقيقة. هذه شوف لام العهد الذهني لا تدل على الفرض، تدل على الحقيقة المعهودة لكن في ضمن فرض غير معين. يعني الحقيقة المعهودة في الذهن المتصورة في الذهن لكن في ضمن فرض غير معين. في ضمن هذا الفرض ممكن، في ضمن ذات الفرض ممكن، لكن في ضمن فرض غير معين. في النكرة نعم، لكن ليست الحقيقة بقيد المعهودية بقيد الحضور. الحقيقة المطلقة يعني في الاستعمال نعم، في الاستعمال نعم فرق بينهما يرحمك. هم يصرحون بذلك أنه بحسب الاستعمال لا فرق بينه، حتى المعرف بلام الجن في مقام الاستعمال قد يستعمل في الفرق. طبعا إلا إذا قلنا بأن النكرة موضوعة للفرد الشائع فحينئذ يكون هناك فرق بينهما حتى في الاستعمال. يعني في النكرة يوجد مذهبان، مذهب يقول بأنها موضوعة للحقيقة المبهمة غير المعينة التي توجد في فرد لا بعينه، ومذهب يقول بأنها موضوعة للفرد لا بعينه، للفرد المنتشر، يعني لفرد مبهم لا للحقيقة. فحينئذ لو قلنا بأن النكرة موضوعة للفرد فبالمعرف بلام العهد الجنسي موضوعة للحقيقة موجودة في ضمن الفرد، يكون هناك فرق بينهما وضعا واستعمالا. أما لو قلنا بأن النكرة موضوعة للحقيقة والمعرف بلام العهد يصبح المعنى الموضوع له مختلف بينهما، لكن في الاستعمال كلاهما يستعمل في الفرد. هكذا قلت. نعم.